السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهنئكم جميعا بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. كل عام أنتم أسعد وإلى الله أقرب. تقبل الله منكم الطاعات، تقبل الله منكم الصيام والقيام وقراءة القرآن، وغفر لكم ولنا وللمسلمين جميعا أحياء وأمواتا. أما بعد، فقد رأينا في هذه الأيام المباركة أن نطل عليكم في هذه اللقاءات المباشرة لنقرأ معا من كتب عربية فيها نفحات إيمانية رمضانية لنستفيد معا، إذ نستمتع بلغة فصيحة جميلة، نشدو بجميل العربية، ونتعبد إلى الله إذ نتدارس نصوصا من القرآن ومن الحديث النبوي ومن سير الصالحين رضوان الله عليهم. وقد اخترت لكم اليوم أن نقرأ من كتاب دعاء الأنبياء في القرآن الكريم دروس وعبر، وهو من تأليف أبي الأستاذ السيد سيف النصر، وهو اللغوي النحرير والتربوي الخبير. في كتابه ينتقي الدرر ويغوص بحثا عن اللآلي في أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم التي وردت في القرآن الكريم، متنقلا بين التفاسير والمعجمات، وهو يستخرج هذه الدلالات العظيمة. وما أعظمها وما أجدرنا أن نستمتع بها وأن نرى تلك الدقائق في أدعية الأنبياء. واخترنا أن نقرأ لكم الفصل 15 من الكتاب، والكتاب صادر عن دار بشير للثقافة والعلوم، فمن أراد أن يحصل على نسخة منه فله أن يتواصل مع دار النشر، ورابط صفحتهم على فيسبوك موجود في صندوق الوصف أسفل المرئية. وسأشارك معكم إن شاء الله صفحات الكتاب التي سنقرأ منها. وفي الفصل 15 ورود دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم، بعثه الله تعالى للناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في تفسير القرطبي: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. وصفه ربه سبحانه وتعالى بصفات الكمال البشري، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأشرحهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. جعل صلى الله عليه وسلم حياتنا كلها ذكرا لله تعالى ودعاء، من أول ما تتفتح أعيننا على نور الفجر حتى نأوي إلى فرشنا نستقبل موتتنا الصغرى. ما ترك لنا مجالا من مجالات حركاتنا أو سكناتنا إلا وأرشدنا إلى ذكر أو دعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يريد لنا أن نحيا على هذه الأرض حياة طيبة نضرب في فجاجها معمرين ومنتجين، لا مخربين ولا مدمرين، ننشر الفضائل ونبث السكينة والسلام، ويريد لنا كذلك أن نفوز في الآخرة بالنعيم المقيم. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الذكر الحكيم يمكن تصنيفه وفق ما يأتي. أولا دعاء الفتح والإغاثة. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا أمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك للمسلمين أن يلجأ إلى هذا الدعاء مناديا ربه باسمه العلم الله. وأغلب الدعاء في القرآن الكريم بصفة الربوبية، ولكن ورد في القرآن الكريم الدعاء باسمه سبحانه العلم في خمسة مواضع، هي قل اللهم مالك الملك، وفي قوله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولفظ الجلالة الله له خصائص فرد بها يمكن بيانها فيما يأتي. نداؤه بالياء مع وجود لام التعريف وحينئذ تقطع همزته فتقول يا الله. حذف ياء النداء والتعويض عنه بالميم كما في الآيات السابقة اللهم، وقد وضح ذلك القرطبي. قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين إن أصل اللهم يا الله، فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدله هذه الميم المشددة، فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين وهما الياء والألف. والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى، واختص بدخول حرف القسم التاء مثل قوله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. جاءت آيات الدعاء السابق في سياق من مناقشة أهل الكتاب الذين رفضوا الإسلام رفض المكابر وحاربوه محاربة الحاسد، وذلك لأنهم رأوا النبوة تنتقل من بني إسرائيل إلى العرب، وجاءت من أجل كما يقول الألوسي إفحام لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، لا سيما المنافقين الذين هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى، وبشارة له صلى الله عليه وسلم بالغلبة الحسية على من خالفه كغلبته بالحجة على من جادله. وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها. إن آيات الدعاء السابق ترد إذن على هؤلاء المنافقين واليهود الذين ظنوا أن تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على دولتي الفرس والروم ضرب من الخيال، فالمسلمون في حالة من الضعف وعاصمتهم المدينة المنورة تتعرض لخطر الأحزاب الذين تألبوا عليها من كل جانب، كما أن الفرس والروم دولتان قويتان ضاربتان في أعماق التاريخ، ولم يدر هؤلاء أن الأمر كله بيد الله وحده، ولم يدر هؤلاء أن المسلمين يمتلكون أسباب القوة المادية والمعنوية، إنهم يرون النور ساطعا في موجات الظلمة الحالكة، فدينهم العظيم أبعد عنهم شبح اليأس والاستسلام. وهكذا بنى الإسلام شخصية المسلم، شخصية قوية في مواجهة المحن، شخصية لديها رؤية متفائلة للمستقبل مبنية على حقائق وليس على خيال أو أحلام اليقظة. ويؤيد ذلك ما ورد في كتب التفاسير من أسباب نزول هذه الآيات، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون واليهود هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل 40 ذراعا وأخذوا يحفرون، خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول، فوجهوا سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخبره، فأخذ عليه الصلاة والسلام المعول من سلمان، فلما ضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم، فكبر وكبر المسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب، ثم ضرب الثانية فقال أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم، ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لي منها قصور صنعاء. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا. فقال المنافقون ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يقصر من يثرب قصور الحيرة ومداين كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون أن تخرجوا؟ فنزلت هذه الآية. إن آيات الدعاء قل اللهم مالك الملك خلت من أفعال الدعاء الطلبية وجاءت في صورة من تمجيد الله تعالى، فهو وحده صاحب القدرة المطلقة، وهو وحده الفعال لما يريد، وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، فهو الذي يؤتي الملك من يشاء، والملك هنا عام يشمل جميع ما يندرج تحته. وقد أشار إلى ذلك صاحب مفاتيح الغيب، فذهب إلى أن الملك محمول على جميع أنواع الملك، فيدخل فيه ملك النبوة وملك العين وملك العقل والصحة والأخلاق الحسنة وملك النفاذ والقدرة وملك المحبة وملك الأموال، وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل لا يجوز. والله وحده هو الذي بيده الخير كل الخير، فقوله تعالى بيدك الخير فيه تقديم الخبر ليفيد التخصيص والحص، فالخير بيد الله لا بيد غيره. وتعريف الخير لاستغراق الجنس، فيعم كل أنواع الخيرات وجميع أصناف البركات. وجاء في ختام الآية الكريمة بيان أن الله وحده على كل شيء قدير، وذلك لتأكيد ما تقدم من كونه مالكا لإيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال. فضل الدعاء بهذه الآية. قال ابن كثير: روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية قل اللهم مالك الملك. وذكر صاحب التفسير الوسيط أن هذه الآية الكريمة اشتملت على دعائين، أما الدعاء الأول فهو بلفظ الجلالة المعبر عنه بقوله اللهم أي يا الله، وفي هذا النداء كل معاني العبودية والتنزيه والتقديس والخضوع. أما الدعاء الثاني فهو المعبر عنه بقوله مالك الملك أي يا مالك الملك، وفي هذا النداء كل معاني الإحساس بالربوبية والضعف أمام قدرة الله وسلطانه، بل إنه الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه ليوفقه الله سبحانه لسداد دينه وليفتح له سبيلا لتفريج كربه. فقد جاء في حلية الأولياء عن معاذ رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وكلمات ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو مكروب أو غارم أو ذو دين إلا قضى الله عنه وفرج عنه. احتبست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم أصلي معه الجمعة، فقال: ما منعك يا معاذ من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله، كان ليوحنا بن ماريا اليهودي علي أوقية من تبر وكان على بابي يرصدني، فأشفقت أن يحبسني دونك ويشغلني عن ضيعتي. قال: أتحب يا معاذ أن يقضي الله عنك دينك؟ أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ فقلت: نعم. قال: فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قولك وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء، اقضي عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا لأداه الله عنك. ثانيا، دعاء المدخل والمخرج. قال تعالى في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ذكر القرطبي مجموعة من الأقوال تؤدي من المدخل الصدق والمخرج الصدق. أولا: أمتني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق، ليتصل بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز له الوعد. ثانيا، أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهي. ثالثا، علمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن، فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رابعا، قال الضحاك: هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا. خامسا، قال أبو سهل: حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة. سادسا، وقيل المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمدتني، قال معناه مجاهد. سابعا، قال ابن عباس: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني مخرج صدق عند البعث. ثامنا، وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك. تاسعا، وقيل: الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال، وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، فهي دعاء، ومعناه: رب أصلح لي وردي وصدري في كل الأمور. عاشرا، وأضاف الزمخشري قولا عاشرا، وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالما. ثم جاء الدعاء بعد ذلك بأن يجعل الله تعالى لنبيه الحجة الثابتة والنصر المبين. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أمره ربه أن يعلن هذا الإعلان الذي يدل على النصر الحاسم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ذكر صاحب التحرير والتنوير أن الله تعالى استحفظ نبيه هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه، فإنه لما دخل الكعبة ووجد فيها وحولها الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتسقط تلك الأنصاب على وجوهها. ودل فعل كان على أن الزهوق شنشنة الباطل، أي طبيعته وسجيته، وشأنه في كل زمان أنه يظهر ثم يضمحل. وهذا هو القانون الإلهي، أن الباطل مصيره إلى الزوال، وأن الحق هو الثابت المستعلي. إذن على المسلم أن يتضرع إلى الله تعالى بهذا الدعاء حتى يوفقه في كل أمر يتناوله وفي كل أمر يدعه، وتكون كل أحواله في رعاية ربه وحفظه. ثالثا، دعاء الاستزادة من العلم. قال ربنا عز وجل في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما أعظم شفقتك يا رسول الله على أمتك، وما أعظم حرصك على تبليغ دعوة ربك حرفا حرفا، وما أشد رغبتك في أن يصل الخير والهدى إلى أمتك بأقصى سرعة ممكنة، وما أفضل دعوتك لطلاب العلم. وهذا وسبب عجلة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن الكريم من ملك الوحي جبريل عليه السلام. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكشاف: وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليه ريثما يسمعك ويفهمك، ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك، ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته. وقد يراد بالعجلة أمر آخر، وهو أن يعجل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ ما نزل من القرآن على أصحابه قبل أن يوحى إليه بيان معانيه. ذكر ذلك صاحب مفاتيح الغيب مسندا إلى مجاهد وقتادة. وبعد هذا التوجيه الإلهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العجلة في تلقي القرآن أو إلقائه إلى أصحابه، يأتي توجيه آخر بأن يدعو ربه سبحانه طالبا الزيادة في العلم. وقد قيل: ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وامتثل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التوجيه، وهذا دأبه دائما. فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وجاء في مجمع الزوائد أن ابن مسعود كان يدعو: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفهما، أو قال علما. وبلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الازدياد من العلم أن وصى أمته بذلك مرغبا ومحفزا. فطريق العلم هو طريق إلى الجنة، وطلب العلم هو سعي في سبيل الله. وإن الملائكة لتحتفي بطالب العلم احتفاء تكريم ورضا، بل إن المخلوقات كلها تقدر العالم حق قدره. فقد روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ألا يجدر بكل مسلم أن يبذل قصاراه في سبيل طلب العلم، وأن يحرص على أن يتلقى تلقيا صحيحا في تأودة وبصيرة، وأن يفهم فهما عميقا. فليست المسألة مجرد حفظ، لأن الحافظ فقط ضرره أكبر من نفعه. ومن يقرأ سير علمائنا يجد أنهم من أصحاب العلم المفهوم، إذ يمتلكون القدرة على التحليل والمناقشة والمناظرة. رابعا دعاء الفصل والاستعانة. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه الآية الكريمة هي ختام سورة أنبياء، وقد وضحت السورة مسيرة الأنبياء الكرام مع أقوامهم واستجابات الله تعالى لدعواتهم وانتصار الحق على الباطل. وبدأت السورة الكريمة بالإنذار وختمت كذلك بالإنذار. فالسورة بدأت بقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وانتهت بآيات تحمل الإنذار كقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. جاء هذا الدعاء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ختام السورة في سياق هذا الجو من الوعيد، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو ربه يا رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهم. واستجاب الله تعالى دعوة نبيه فحقق له النصر المبين في غزوة بدر، وأظهر الله دينه وخذل أعداءه. ولعل هذا الدعاء شبيه بدعوة نوح وشعيب عليهما السلام في مثل قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم يعلن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو المعين في إبطال الأباطيل التي يروج لها الكفار، واستجاب الله له فماتت هذه الأباطيل ولم يعد لها أثر. فأين قولهم ساحر مجنون أساطير الأولين؟ وصدق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خامسا دعاء الاستعاذة. قال ربنا في سورة المؤمنون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تضمنت الآيات الكريمة دعاءين عظيمين وبينهما توجيه حكيم لمواجهة أصحاب الإساءة. أما الدعاء الأول فجاء في قال بجملة شرطية، أداة الشرط إن أدغمت مع ما التي تفيد التوكيد، وفعل الشرط هو تريني مؤكد هو الآخر بنون التوكيد الثقيلة، وجواب الشرط هو فلا تجعلني. والمعنى كما ذكر صاحب التفسير الوسيط قل أيها الرسول الكريم يا رب إن تطلعني وتريني العذاب الذي توعدت به هؤلاء المشركين فأسألك يا إلهي ألا تجعلني قرينا لهم فيه وأبعدني عن هؤلاء القوم الظالمين حتى لا يصيبني ما يصيبهم. ولكن كيف نفسر الدعوة الضارعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجنبه الله تعالى أن يكون في القوم الظالمين؟ نعم إن نبينا صلى الله عليه وسلم في حصن حصين من الظلم ومن الظالمين، والله عز وجل هو الذي تولى حفظه وعصمته. ولكن الله تعالى علم نبيه أن يدعو بهذا الدعاء كما يقول صاحب الكشاف إظهارا للعبودية وتواضعا لربه وإثباتا له. وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما، يكثر من الاستغفار وهو يعلم أن ربه سبحانه غفر له ما تقدم وما تأخر، وهو يعلم أنه معصوم محفوظ، ولكنه يستغفر عبودية لربه ورغبة في مناجاته وشعورا بالتقصير أمام آلائه، ويستغفر كذلك تعليما لأمته بالقدوة، والتعليم بالقدوة هو أنجع طرائق التعليم. إن الله تعالى علم نبيه أن يدعو بهذا الدعاء حثا للمسلمين على أن ينفروا من الظلم وأن يتجنبوا الظالمين، فإن الظلم طريق إلى غضب الله وسخطه، وإن الركون إلى الظالمين مفض إلى الهلاك. ولذلك يقول تعالى في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال بعض العلماء: الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان في من يركن إلى الذين ظلموا، فكيف يكون حال من ينغمس في حمأته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم تحذيرا شديدا، حيث يقول فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالمسلم يفر من الظلم ويلجأ إلى ربه ضارعا صباح مساء: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أما الدعاء الثاني: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، يختص باللجوء إلى ربه ليحميه من العدو اللدود الذي أعلن عداوته للإنسان منذ فجر الإنسانية، وأصر إصرارا على أن يبذل كل حيله وأن ينصب حبائله ليصرف الإنسان عن صراط الله المستقيم. يقول تعالى في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن ربنا سبحانه وتعالى بنا لرؤوف رحيم، فقد نادانا سبحانه وتعالى مؤذرا من الشيطان وفتنته. قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان هدفه أن ينزع عنا لباس التوحيد والتقوى، وغرضه الأول أن يحرمنا من جنة ربنا ونعيمه، ومن ثم أمرنا ربنا أن نكون دائما على حذر، وخاصة أن الشيطان عدو غير ظاهر يرانا ولا نراه، فيكون أشد كيدا وأعنف اغتيالا. فعن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. والقرآن الكريم حين تحدث عن فتنة الشيطان وتحريضه على الشر والضلال عبر بأفعال أربعة، هي أز ونزغ وهمز ووسوس. أما أز فقد جاءت هذه المادة في قوله تعالى في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. نقرأ في لسان العرب: أزت القدر تأز وتأز أزا وأزيزا وأزازا وأتزت اتزازا إذا اشتد غليانها. والأز التهييج والإغراء. وهذا يدل دلالة واضحة على بذل الشيطان جميع جهوده ليملأ النفس بالهواجس والشكوك والأباطيل فيجعلها في اضطراب شديد كأنها القدر يغلي ماؤه غليانا. أما نزغ فقد ورد في قوله تعالى في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي قوله تعالى في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي قوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والنزغ كما يقول الراغب الأصفهاني دخول في أمر لإفساده. وفي اللسان النزغ شبه الوخز والطعن. إذن فالنزغ هو تهييج بغرض الإفساد وهو تهييج قوي كأنه الطعن. على المسلم كما تشير الآيات السابقة أن يفزع إلى ربه سبحانه منذ اللحظة الأولى للنزغ فلا يسترسل ولا يدع مقوده في يد شيطانه حتى يخلصه ربه من هذا الشر الذي يأخذ الشيطان في صناعته في النفس قبل أن يقوى ويشتد. وقد يكون هذا النزغ ثورة غضب فليسرع إلى إطفاء جذوتها. وقد يكون هذا النزغ مسوغات وهمية للتكاسل عن عبادة أو واجب فليخلع لباس الكسل وليشمر عن سواعد الهمة. وقد يكون تضخيما لتصرف غير مقصود من صديق فليكبح جماح الكراهية التي يحيكها الشيطان في نفسه. وقد يكون ويكون الأجدى في العلاج والمبادرة إلى طرح النزع قبل أن يتمكن في النفس وينبغي أن يتنبه المسلم إلى أن أمر ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان إنما المعني بها هم المسلمون، وذلك من باب تذكير الأدنى بالأعلى. وينبغي أن يعلم المسلم أيضا أن الحرز من الشيطان يكون ابتداء في أن يسلك الإنسان نفسه في عباد الله الصالحين الذين يتوكلون على ربهم حق توكله ويخلصون له عقيدة وعبادة. يقول تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وينبغي للمسلم كذلك أن يواظب على الاستعاذة في تقلبات حياته كلها وأن يكون حاضر القلب صادق اللهجة شاعرا بالفقر إلى الله تعالى. يوضح ذلك صاحب مفاتيح الغيب فيقول: قوله تعالى إنه سميع عليم يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة، فكأنه تعالى قال: أذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع، واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك، فإني عليم بما في ضميرك. وفي الحقيقة القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر. وأما همزة فقد وردت في آية المؤمنون في صورة جمع همزات: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ولعل صيغة الجمع تشير إلى أن الشيطان لا يكل ولا يمل من الإغراء والتحريض وتزيين المعاصي، فينوع أساليبه ويعدد حيله، بل ويسلط جنوده جنديا بعد آخر. والهمز كما ذكر صاحب روح المعاني: والهمز النخس والدفع بيد أو غيرها، ومنه مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخر رجلك ينخس به الدابة، معذرة، ينخس به الدابة لتسرع أو لتثب. وإطلاق ذلك على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهر. وهكذا يريد الشيطان أن يتخذ الإنسان مطية يقوده بزجر ونخس وحث حتى يورده موارد الهلكة. أما الوسوسة كما جاء في اللسان: الصوت الخفي من ريح. والوسوسة والوسواس حديث النفس، يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو. والوسواس بالفتح الاسم، مثل الزلزال والزلزال. الوسواس بالكسر المصدر، والوسواس بالفتح هو الشيطان. أما في الاستعمال القرآني فاستخدمت بمعنى الخطرة الرديئة كما ذكر الراغب الأصفهاني. وقد وردت المادة في القرآن الكريم فعلا واسما، فجاء الفعل الماضي مرتين متعلقا بوسوسة إبليس لآدم وحواء في مثل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والفعل الماضي في هذا السياق يقصد به إلقاء الشيطان في النفس خواطر رديئة بطريقة خافتة هامسة ملفوفة في ثياب من الإغراء والتحريض. وجاء الفعل المضارع مرتين، المرة الأولى في قوله تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي التي يستخفى بها. والمرة الثانية في سورة الناس، قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمعنى كما ذكر صاحب التفسير الوسيط: قل أيها الرسول الكريم، أعوذ وأعتصم وأستجير برب الناس ومالكهم ومعبودهم الحق من شر الشيطان الموسوس بالشر الذي يخنس ويتأخر ويندحر إذا ما تيقظ له الإنسان واستعان عليه بذكر الله تعالى. والذي من صفاته أيضا أنه يوسوس في صدور الناس بالسوء والفحشاء، حيث يلقي فيها خفية ما يضلها عن طريق الهدى والرشاد. وهذا الوسواس الخناس قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فعليك أيها الرسول الكريم أن تستعيذ بالله تعالى من شر النوعين جميعا. وهكذا رأينا الأفعال الأربعة التي عبرت عما يقوم به الشيطان من تزيين الشر والتحريض عليه، تدل على أن الشيطان لا يكتفي بإلقاء الخاطرة المنكرة، بل يلح عليها حتى تكبر وتستقر في عقل الإنسان وقلبه، كما أنه يلقيها في خفاء وتزيين وإغراء حتى تتحول اتجاهات الإنسان، فيرى القبيح حسنا ويرى الحسن قبيحا. ولقد حذرتنا السنة النبوية من حبائل الشيطان وبينت سبيل الخلاص، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. وفي حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ويوضح القرطبي المقصود بصريح الإيمان في سياق هذا الحديث الشريف فيقول: والصريح الخالص، وهذا ليس على ظاهره، إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان، لأن الإيمان اليقين، وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم، فكأنه قال: جزعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه لصحة إيمانكم وعلمكم بفسادها. فسمى الوسوسة إيمانا لما كان دفعها والإعراض عنها والرد لها وعدم قبولها والجزع منها صادرا عن الإيمان. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وتوقف العلماء أمام الفعل فأسلم، فقالوا: صار الشيطان المقارن له مسلما، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم ومقصور عليه. أو أسلم بمعنى استسلم وذل. ولذلك روى الدارمي قال أبو محمد: من الناس من يقول أسلم استسلم، يقول ذل. أو أسلم بضم اللام، بضم لام الكلمة، على أساس أنه فعل مضارع، وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام يسلم من وسوسته وهمزاته. سادسا، دعاء بالمغفرة والرحمة: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جاء هذا الدعاء في ختام سورة المؤمنين، في ختام سورة المؤمنون، إيحاء بأن الفلاح الذي تحقق للمؤمنين في مستهل السورة يصاحبه مغفرة الله ورحمته. فالمؤمن الذي ينشد الفلاح إنما يكون حريصاً على أن يستظل بمغفرة ربه ورحمته. وتصدير الدعاء بفعل الأمر قل يظهر أن هذا الدعاء يتضمن وعدا بالإجابة، فليحرص عليه المسلم حرصا. والملاحظ أن الدعاء لم يعين المغفور لهم ولا المرحومين، إذ حذف المفعول به، ولعل هذا يفيد التعميم، فهو دعاء للنفس ودعاء وهو دعاء للمؤمنين أيضا. والمسلم في حاجة إلى المغفرة تستر عيبه وتمحو أثر ذنبه، وفي حاجة كذلك إلى رحمة الله تحوطه وترعاه وتأخذ بيده نحو الصالحات. ولأهمية هذا الدعاء فقد علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول نحوه في صلاته، فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وجماعة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في فتح الباري تعليقا على حديث البخاري السابق، وقال الكرماني: هذا الدعاء من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام. فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. ففي الأول طلب الزحزحة عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. ولعل لسائل أن يسأل: في أي أجزاء الصلاة أدعو بهذا الدعاء؟ لقد أورد البخاري هذا الدعاء في أبواب صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام، وأورد قبله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولعل في هذا إشارة إلى أن مكانه بعد التشهد وقبل السلام. ولكن ابن دقيق العيد قال: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء. وبهذا أيها الأحبة نختتم القراءة في هذا الكتاب الجميل، كتاب دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، دروس وعبر، من تأليف أبي الأستاذ السيد سيف نصر، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته. وأسأل الله تعالى يبارك في علمه وفي صحته، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وهذا ما تيسر لنا قراءته في هذا اليوم المبارك في ليلة رمضان الأولى. فأرجو منكم أيها الأحبة أن تغفروا لي إن كان مني زلل أو خطأ، وألا تنسوني من صالح دعائكم، وألا تنسوا الوالد الكريم من صالح دعائكم مؤلف هذا الكتاب الجميل. وأذكركم بأنكم تستطيعون اقتناءه عبر أو بالتواصل مع دار البشير للثقافة والعلوم، ورابط صفحتها على فيسبوك موجود في صندوق الوصف أسفل المرئية. وأكرر شكري الخاص لداعم القناة من المنتسلين إليها والذين يدعمونها دعما مباشرا بالضغط على زر الانتساب، وأيضا أدعوكم أن تدعموا القناة بالضغط على زر التشكرات إذا أردتم أن تدعمونا دعما مباشرا، يعيننا على الاستمرار، ويعيننا على تطوير أدواتنا في التصوير والتسجيل إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذا اللقاء المباشر أقول لكم: دمتم مبدعين ودمتن مبدعات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.